إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، كان الكلام في جمعة مضت عن نوع من أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى وهو تسبيح الله، وفي هذا المقام نتذاكر عن فضل نوع من أنواع الذكر يشتمل على أربع كلمات، أربع كلمات اصطفاهن الله سبحانه وتعالى واختارهن واجتباهن، ألا وهن قول القائل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقد جاء عند البيهقي في الشعب وأحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء أيضا من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله عز وجل اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا قال العبد سبحان الله كتبت له عشرون حسنة ومحيت عنه عشرون خطيئة، وإذا قال لا إله إلا الله كتبت له عشرون حسنة ومحيت عنه عشرون خطيئة، وإذا قال الله أكبر كتبت له عشرون حسنة ومحيت عنه عشرون خطيئة، وإذا قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له ثلاثون حسنة ومحيت عنه ثلاثون خطيئة. قال أهل العلم: وفي السر في أن الله عز وجل زاد في ثواب التحميد قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبل نفسه، أي أن العبد إذا حمد الله عز وجل من قبل نفسه وليس بمقابل نعمة تجددت عليه، فإن المسلم مجبول أنه إذا أكل حمد الله، وإذا شرب حمد الله، وإذا تجددت عليه نعمة ظاهرة رآها بعينه أو لامسها حمد الله سبحانه وتعالى، فكان ذلك الحمد بمقابل شيء. أما إذا حمد العبد ربه سبحانه وتعالى من غير مقابل نعمة رآها أو أحسها من النعم الظاهرة فإن ذلك يعظم أجره عند الله سبحانه وتعالى. وشاهدنا من هذا الحديث العظيم قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولما اصطفاهن الله عز وجل واختارهن كن أفضل الكلام عند الله عز وجل، وأحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى وأطيبه، فقد جاء عند مسلم من حديث سمرة بن جندب عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربعة لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجاء عند أبي داود الطيالسي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع كلمات هن من أطيب الكلام إلى الله، وهن من القرآن: لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولما اصطفاهن الله سبحانه وتعالى خصهن جل وعلا ببعض الأحكام، فمن تلك الأحكام عباد الله أنهن يقمن مقام القرآن عند من لم يستطع أن يقرأ القرآن. فقد أفتى أهل العلم أن الإنسان إذا دخل في الإسلام كأن يكون أعجمياً لا يستطيع أن يقرأ القرآن، ولا يستطيع أن يحفظ الفاتحة في أقل ما يكون من الوقت، ولا التشهد ولا غير ذلك، فإنه يقرأ في صلاته كلها هذه الأربع الكلمات. فقد جاء من حديث عبد الله بن أبي أوفى في السنن أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن، فدلني بشيء يجزئني منه، أي من القرآن. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تقوم مقام القرآن إلى أن يحفظ سورة الفاتحة، ثم يجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة في صلاته. وهكذا من خصائص هذه الكلمات أن الله عز وجل جعلهن مكفرات، وجعلهن من أسباب استجابة الدعوات، ومن أسباب استجابة قبول الله عز وجل لكثير من العبادات. فقد جاء عند البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن العبد إذا تعار من الليل، أي استيقظ من الليل، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا غفر الله له ذنبه، وإن دعا استجاب الله عز وجل دعوته، وإن صلى قبل الله عز وجل صلاته. وجاء في حديث أنس عند البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال العبد سبحان الله قال الله عز وجل صدقته، وإذا قال الحمد لله قال صدقته، وإذا قال لا إله إلا الله قال صدقته، وإذا قال الله أكبر قال الله صدقته. فإذا دعا العبد بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قد فعلت. إن هذه الأربع الكلمات أيها المسلمون عباد الله جعلها الله عز وجل مكفرات لكثير من الذنوب، ولا سيما صغائر الذنوب. فقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من عبد مؤمن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفر الله عنه ذنوبه، إلا كفر الله عنه ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. وهذا في صغائر الذنوب عباد الله. وجاء عند الترمذي أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على شجرة قد يبس ورقها، قد يبس ورقها، فضربها بعصا في يده فتحاجت وتساقطت أوراقها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقطت ورق هذه الشجرة. وفي المقابل عباد الله، فإن بهذه الكلمات يكتب الله عز وجل الأجور العظيمة التي ربما لا يتخيلها الإنسان، ولكن الله جل وعلا هو أكرم الأكرمين الله وهي أخت علي عليهما رضوان الله قالت مر بي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا قاعدة فقلت يا رسول الله أما إنه قد كبر سني وقد ضعفت يا رسول الله فعلمني بعمل أعمله وأنا جالسة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يدلها على هذه الأربع الكلمات التي بمقابلها الأجور العظيمة قال عليه الصلاة والسلام تسبحين الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك عتق 100 رقبة من ولد إسماعيل وتحمدين الله 100 تحميدة فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله وتهل وتكبرين الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 ناقة مقلدة متقبلة عند الله وتهللين الله 100 تهليلة تملأ ما بين السماء والأرض ولا يقطع يومئذ عمل لأحد إلا من أتى بمثل ما أمن بما أتيت في ذلك اليوم هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى في أقل من 7 دقائق يكتب الله عز وجل لك هذه الأجور وكأنك أعطيت 100 فرس مسرجة أي جاهزة تحمل عليها في سبيل الله وكأنك تصدقت ب100 ناقة وكأنك أعتقت 100 رقبة من ولد إسماعيل ويملأ لك من الأجور كما بين السماء والأرض أيها المسلمون عباد الله إن من فضل هذه الكلمات العظيمات أنها تنجيك من عذاب الله يوم القيامة فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا جنتكم قالوا يا رسول الله أمن عدو حضر أي نأخذ جنتنا ونأخذ حذرنا هل حضر عدو يريد أن يقاتلنا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذوا جنتكم من النار قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر فإنها جنة أحدكم من النار تنجينا من عذاب الله يوم القيامة أقول ما سمعتم وأستغفر الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إن هذه الكلمات الأربع لتنجي صاحبها يوم القيامة من عذاب الله عز وجل ومن سخطه يوم أن تنحدر حول العرش وهي تذكر الله سبحانه وتعالى بصاحبها وتشفع له عند الله كما جاء في السنن من حديث النعمان بن بشير عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن مما تقولون في إجلال الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإنها لتدور حول العرش لها دوي كدوي النحل لا تزال تذكر الله عز وجل بصاحبها ثم قال عليه الصلاة والسلام أولا يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به فإن أحدنا في هذه الحياة إذا كانت عنده قضية من القضايا أو أودع في سجن من السجون وما إلى ذلك فإنه يتمنى ويحب أن يذكر به وأن يذكر عند ذلك المسؤول أو نحوه أفلا نحب أن نذكر عند الله سبحانه وتعالى أولا نحب أن تشفع لنا هذه الكلمات حتى تنجينا بإذن الله عز وجل من النار وحتى تكون سبباً في إدخالنا الجنة وحتى تكون سبباً في علونا في جنات الله سبحانه وتعالى أيها المسلمون عباد الله إن هذه الكلمات العظيمات إذا ما دخل الإنسان الجنة وجدها غرساً وزرعاً عظيماً في جنة الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بل لا تزال هذه الكلمات ترفعك في جنة الله سبحانه وتعالى ولربما بلغت منزلة الصديقين فقد جاء في السنن من حديث عبد الله بن شداد
أن نفر من بني عذرة ثلاثة أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلموا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يكفينيهم؟ أي في أكلهم وشربهم وسكنهم. قال أبو طلحة: ذلك الصحي الكريم، أنا يا رسول الله. فأخذهم أبو طلحة رضي الله عنه إلى بيته. فلما مضت الأيام بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعثاً أي جيشاً إلى الكفار، فانطلق أحدهم في ذلك البعث فقتل عليه رضوان الله. ثم بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعثاً آخر فخرج فيه الثاني فقتل في ذلك البعث. ثم مكثوا سنة كاملة فمات الثالث على فراشه، وكان الذي يظهر أنه أصلحهم وأفضلهم عليهم رضوان الله أجمعين. قال أبو طلحة رضي الله عنه: فرأيت في منامي أن الذي مات على فراشه هو أولهم، ثم الذي مات الآخر بعده، ثم الذي قتل الأول بعدهم جميعا. قال: فوجدت في نفسي ما وجدت، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أنكرت يا أبا طلحة، وما أنكرت يا أبا طلحة، إن أفضل مؤمن عند الله عز وجل لمؤمن عمر فأكثر من تسبيح الله وتحميده وتكبيره وتهليله. هكذا أيها المسلمون، فإن ذكر الله عز وجل ولا سيما هؤلاء الكلمات الأربع لتبقيك مرتبا عظيما، ولربما بلغت منزلة الصديقين التي هي فوق مرتبة الشهداء. أيها المسلمون عباد الله، كم يتهاون المتهاونون بهذه الكلمات العظيمات، ولربما رأيت أكثر أوقاتنا في هذه الحياة الدنيا التي لا تساوي شيئا بمقابل هذه الكلمات. أما نعلم أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما عند مسلم عن أبي هريرة: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، مما طلعت عليه الشمس منذ آدم إلى أن تقوم الساعة. ويا ترى ماذا طلعت عليه الشمس؟ أما طلعت على جميع الكنوز؟ أما طلعت على جميع الذهب والفضة وجميع القصور والحمور وجميع الأشجار والأنهار وغير ذلك مما في هذه الحياة الدنيا؟ إلا أن نبينا عليه الصلاة والسلام وعظنا هذه الموعظة البليغة بأن هذه الكلمات أحب إلى الله عز وجل وأحب إلى نبيه عليه الصلاة والسلام مما طلعت عليه الشمس. أيها المسلمون عباد الله، كلنا مسافرون إلى الله عز وجل، وكلنا سنرحل إليه، وكل يوم نقترب إلى حفرنا ونقترب إلى قبورنا. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، ولا سيما إلى مثل هذه العبادات العظيمة التي يستطيع العبد أن يقولها وهو قائم، وأن يقولها وهو قاعد، وأن يقولها وهو مضطجع، وأن يقولها وهو يعمل، وأن يقولها وقت راحته، وأن يقولها في أي وقت وعلى كل حال. ولكن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذاكرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.